بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. عظم الله تعالى أجورنا وأجوركم بمصابنا بإمامنا وسيدنا أمير المؤمنين وسيد الموحدين علي بن أبي طالب وقائد الغر محجلين صلوات الله وسلامه عليه، حيث تصادف هذه الليلة. نحن اليوم في عصر 18، وبعد ساعة يدخل غروب 19، وتصادف ذكرى شهادته الجرح سلام الله عليه، نعم، ليلة 19، وهي من ليالي القدر العظيمة. ومباحثتي معكم في دروس التفسير لعله هو هذا آخر يوم، إلى لقاء آخر إن شاء الله. سأذكر لكم بعض نعم الله تبارك وتعالى المذكورة في قوله تبارك وتعالى: الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تبارك وتعالى: الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هاتان الآيتان بيان لإنعام الله سبحانه على الخلق بنعمة التعليم، علم بالقلم، إلى جانب إنعامه عليه بنعمة التكامل البدني، حيث جعل من العلق إنسانا كاملا، خلق الإنسان من علق، هذا تكامل بدني، نعم. إن من نعم الله على الإنسان هو نعمة التعليم، والذي هو من روائع خلقة الإنسان وعناية الله. والتعليم الذي يسره الله تعالى للإنسان تعليمان: التعليم الفطري من خلال الأدوات المودعة في خلقة الإنسان وداخله، وذلك على أنواع ثلاثة. النوع الأول التعليم المعرفي، وهو تعليم الإنسان معلومات ذات علاقة بمعرفة الأشياء من خلال أدوات حسية من البصر والسمع والأذن، ومن خلال أدوات باطنية وهي العقل، حيث أن الإنسان من خلال قوة العقل يستطيع التفكير والتأمل واستخراج كثير من المعلومات نتيجة التأمل. فأداة العاقل تستطيع أن تكثر لنا المعلومات، 1+1=2، 2+2=4، وهكذا. ثم على هذه الأسس الرياضية نستنتج معلومات كثيرة. كل علم الرياضيات، هذا العلم العظيم، يستند إلى، يقولون، 9 أو 10 قواعد أساسية بديهية، نعم. فهذه التفريعات بالنعم الله تبارك وتعالى، حيث أعطى الله الإنسان هذه القوة، قوة العاقلة، زين. ومما أنعم الله به على الإنسان التعليم الحكمي، قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهو توجيه الله تبارك وتعالى الإنسان من خلال نزوع باطني إلى اختيار السبيل الأمثل والخيار الأرشد بين الخيارات المتفاوتة بملاحظة عاجل الأمور وعواقبها. هذا هو الحكمة. الله تبارك وتعالى أعطى للإنسان عقلا نظريا يدرك الأمور، زين، وأعطاه أيضا، أودع في باطنه النزوع إلى الخير. النزوع إلى الخير، شوف نفسك تميل إلى الخير فتحب الإحسان وتنفر من الظلم. أنت لو تشوف تمشي بالشارع وتشوف مسكن إنسان فقير يتيم، ويجي واحد بدون سبب ويضربه ويلطمه، يقول له عيب، شو مسوي فيك؟ شوف أنت تستنكر. هذا الاستنكار نتيجة النعمة اللي أودعها الله تبارك وتعالى فيك، حيث تميل إلى فعل الخير وتنفر من فعل الشر. إذن هذا هو الحكمة: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. زين، وإذا سئلنا ما هي الحكمة، نقول اختيار الخيار الأفضل بين الخيارات المتكثرة. دائما الإنسان يحكي يقول أمامي عدة خيارات ولكن الأفضل كذا، فيختار الأفضل. النوع الثالث من التعليم، التعليم، تعليم القيم. الله تبارك وتعالى، وهذا رأي سماحة سيستاني الله يحفظه في الأصول، ذكره أودع فينا السلوك الصحيح وزرع الرغبة إلى هذا السلوك. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذا الإلهام شنو؟ إلهام مو تشريعي، إلهام تكويني. الإلهام التشريعي أن يقول لك المولى: عليك أن تحب الخير، عليك أن تنفر من الشر. هذا شنو؟ تشريعي. بينما الموجود فينا أمر شنو؟ أمر تكويني. أنا إذا رأيت الخير أحبه، وإذا رأيت الظلم أنفر منه. فألهمها سماحة السيستاني الله يحفظه يقول هذا هو إشارة إلى الضمير الذي أودعه الله تبارك وتعالى عند الإنسان. فألهمها فجورها وتقواها. واضح هذا كله داخل في القسم الأول. الله علمنا الحكمة وهي اختيار من بين الخيارات، اختيار الأرشد. علمنا القيم، النزوع إلى الخير والنفر عن الشر. زين، كل داخل في التعليم الفطري. عندنا تعليم خارجي، هاي من نعم الله. التعليم الخارجي من خلال الوحي والرسالات، كما قال تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، وقال لعيسى ابن مريم عليه السلام: وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وقال لرسوله الأعظم محمد. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وعلمك ما لم تكن تعلم. ثم لاحظوا إن المولى الجبار العالم الذاتي والقادر الذاتي ها والعظيم الذاتي يصف فضله على رسوله بأنه فضل عظيم، وكان فضل الله عليك. يعني إذا أردت أن تلتفت شوي إلى قدر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لاحظ أن الله تبارك وتعالى يصف الفضل الذي أفيض على الرسول، يصفه بأنه فضل عظيم. وبعد وقال له وإنك لعلى خلق عظيم. عظيم تختلف ترى كلمة عظيم الصادرة من المولى تبارك وتعالى عن كلمة عظيم الصادرة مني ومن أمثالي من البشر. يصف العظمة بحدود قابليته وبحدود إدراكه، عدل أم لا؟ نعم، حسب مسكين استيعابه. يعني أنا أشوف واحد يقول لي ترى أنا مديون بدين عظيم مو بقادر عليه. كم؟ قال والله مديون 10,000 ريال. يراها عظيمة لأن مسكينه هو شنو؟ هو راتبه 1,000 ريال، عنده عائلة 6-7، ها 10 عليه شبه مستحيلة. يعني إذا بيستخرجها من راتبه شبه مستحيلة. بينما لا، الأمور نسبية. ذاك التاجر الغرقان في الديون متى ما يعتبر العشرة شيء؟ فأنا أقول كلمة عظيم انطباقها على العشرة أمر نسبي، أمر نسبي. بعضهم مديون بمليون يقول هذا دين عظيم لأن أنا ما عندي دخل، بينما إذا بنك مطلوب بمليون لا عادي كأنه ريال. عرفت شلون؟ فعندنا الأمور نسبية، أريد أوصل شيء أنا. بينما عند المولى الجبار تبارك وتعالى الأمور نسبية ولا نفسية في نفسها؟ نفسية وليست نسبية. فالمولى تبارك وتعالى يقول وكان فضل الله عليك عظيما. هذا الفضل مو بالنسبة إلى غيرك عظيم، هو في نفسه فضل عظيم. هذا أريد تلتفتون هالنقطة. كذلك أخلاقه صلى الله عليه وآله وإنك لعلى خلق عظيم، أيضا وصف لأخلاق النبي صلى الله عليه وآله في نفسها، وليست عظمة أخلاق نبينا صلى الله عليه وآله عظمة شنو؟ نسبية. زين، الآن التعليم الخارجي. المولى تبارك وتعالى إذن قلنا القسم الأول أعطانا علم الحكمة، اختيار الأفضل، أودع فينا السلوك اللي يسميه السيد السيستاني الله يحفظه الضمير، فألهمها فجورها وتقواها. زين، وبعدين القسم الثاني التعليم الخارجي. التعليم الخارجي من خلال الوحي والرسالات، وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال تعالى قال للمؤمنين فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهذا التعليم الخارجي منبه ومحفز للقوى الداخلية، فهو يقوي المعرفة ويثير ما زرع في عمق الإنسان، كما قال مولاي أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة ويثير لهم دفائن العقول. الربط واضح. أنت كإنسان الله أودع فيك الحكمة والضمير والعقل النظري والعقل الباطني وأمور كثيرة مجهز بها، فألهمها فجورها وتقواها. ثم علمك أمور خارجية من خلال الوحي والرسالة، ها؟ قال عليك أن تطيع الله، علمك وجوب الصوم، وجوب الصلاة، الوالدين، الأمور الأخرى. الإمام يقول هذه الأمور الخارجية اللي تعلمتها محفزة ومنبهة للأمور الداخلية. زين؟ قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: ويثير لهم دفائن العقول، يعني الأنبياء واحدة من مهامهم ومن وظائفهم أنهم يثيروا من دفن في العقل، من دفن في الضمير. زين. ويثير عن نعم، اللهم صل على محمد. قال تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويثير فيهم روح الفضيلة والقيم الفاضلة. نعم. فالله تبارك وتعالى له عناية بخلقه في حال الحياة، وله عناية بخلقه أيضا بعد الممات وبعد رجوعهم إليه تبارك وتعالى. قال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، إشارة إلى التعليم العام. وقال تعالى: والله تعالى أخرجكم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وعلمكم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. وقال تعالى: يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. واضح إن شاء الله. وهناك نوع آخر من أنواع التعليم من خلال أداة الكتابة، والتعليم من خلال أداة الكتابة تعليم مهم للغاية، لأن الكتابة سبيل حفظ المعلومات، سواء كان لنفس الإنسان. في بعض الروايات: إذا تعلمتم فاكتبوا. في بعض الروايات: قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة. إذا سمعتم محاضرة في التفسير أعجبتكم من أي فاضل؟ أي لخصوها نصي، قيدوا العلم بالكتابة، نص عن الإمام سلام الله عليه، قيدوا العلم بالكتابة. زين، سمعت محاضرة في التفسير، اكتبها، خلي لك دفتر من جمع المعلومات كشكولية. سمعت مثلا محاضرة فقهية أيضا، سجلوها ولو بنحو التلخيص، تنفعك فيما بعد، تصير تخزنها في ذهنك، تخزنها في دفترك، بعد 4-5 سنين سبحان الله العظيم تطلع هالمعلومة. يقول خطيب بنفسي سمعته، يقول: أهدي إلي كتاب يمكن من 20 مجلد أو أكثر، يقول ما كنت أحتاجه في ذاك الوقت، ولكن خصصت من وقتي جزءا من وقتي أقرأ في هذا الكتاب كل يوم نص ساعة، ساعة إلا ربع. سيد عالم، فقرأت الكتاب كله كأني نسخته من الكتاب إلى ذهني، يقول خلاص. ولا هو عالم، يقول ما احتجته. يقول سبحان الله العظيم، هذا تبين، ها، تخزن في زاوية من الزوايا الداخلية. يقول بعد 5 سنين أو 10، أنا حين علي أنا ناسي. يقول بعد فترة، يقول 5 سنين أكثر، سبحان الله العظيم، صار عندي مجال تبليغي، مجال من المجالات ما شفت إلا سبحان الله العظيم، هذه الخزانة انفتحت وقمت أقرأ من هذا الكتاب اللي في ذهني. نعم سبحان الله العظيم. فيعني قصدي مما أنعم الله به على الإنسان، ترى الإنسان أمر عجيب، أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. فالمعلومات اللي ترسخها وتخزنها في ذهنك تنفعك يوما ما. زين، فاحتفظوا بهالمعلومات واكتبوا في الفقه والعقائد. فالكتابة أيضا نافعة للإنسان. نعم، في حياة السيد الحكيم الله يحفظه سيد حمد السيد الحكيم يكتب كل شيء، كل درس يكتبه ولا ينتقل إلى كتاب آخر أو إلى درس آخر حتى يكتب الكتاب الدرس الذي في يده. الكتابة مهمة جدا جدا جدا. نعم، وتعين الإنسان على أن يكون مبدعا. زين، بعضهم ذكر في أهمية الكتابة، يقول الأديان الإلهية، الأديان الإلهية تعتني عناية شديدة بأمر الكتابة، لأن الأديان تهتم بوضوح الحجة وبلوغها وببعدها عن الريب والشبهة، حتى إذا بحث عنها الطالب للحقيقة وجدها. فكان من المهم كتابة الرسائل الإلهية لأجل حفظها من قبل المجتمع والمخاطب. إن المعلومات التي نملكها على ثلاثة أجيال أو أربعة سابقة علينا، إن المحفوظ من تلك المعلومات شنو؟ كانت حقائق بعدين يقولون، وتنسى الكثير من خصوصياتها، وكلما مر الزمن تكون هلامية أكثر وتتسرب. أما ما كتب يكون موثقاً. نعم، ويبدو بحسب تاريخ الأديان الإبراهيمية وقوع العناية بالكتابة مبكراً، فنحن نشهد في القرآن الكريم ذكراً لصحف إبراهيم إذ كانت الصحيفة فيها نعم، قال تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فكانت هذه الصحف شنو؟ صحف بعد مكتوبة. أما نبي الله موسى شيخ أنبياء بني إسرائيل ومن أولي العزم، فقد أنزل الله عليه ألواحا مكتوبة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا. أجل، هناك عناية بوجود شيء مكتوب لبني إسرائيل. زين، فالزبور كتبت، التوراة، المسيح عيسى بن مريم كان عندما نزل عليه بعنوان الكتاب أيضا كان حواري عيسى معنيين بكتابة ما يذكره نبي الله عيسى، وأنزل معهم الكتاب بالحق، جاءتهم نعم كل آمن بالله وملائكته وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وفي الإسلام كانت هناك عناية أيضا بالكتابة، وهذه نعم ونشهد ذلك في سورة الأعراف التي هي السورة الأولى المفصلة. ومن لطائف الاهتمام بالكتابة للتوثيق آية طويلة في آخر سورة البقرة، وهي آية الدين. وسورة البقرة إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فاكتبوه. فالآية المباركة تؤكد على الكتابة. والإمام يقول قيد العلم بالكتابة. تنسون؟ نعم. أنا حقيقة بركاتكم فضل الحجة إذا تتذكرون قبل سنتين اللي شرعنا في تفسير الفاتحة كتبها بعض الإخوة جزاهم الله خير، موجودة عندي حين تفسير سورة الفاتحة. في كل سنة إذا رحت للتبليغ في أي مكان أردت أفسر الفاتحة أرجع لهذا التفسير وأزيد فيه وأنقص، بس الأصل مكتوب. مهم جدا. لا أزال أشكركم جميعا والأخ بالخصوص اللي كتب الأبحاث في سورة الفاتحة. عندي ترى اللي يبغي تفسيري مال سورة الفاتحة موجود مكتوب. قال تعالى ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. فلا تسأموا من الكتابة ولا تعتمد على ذاكرتك تقول لا أنا ما أنسى. من اللي ما ينسى؟ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله الذي قال الله له سنقرئك وما جرى له من الفضل يجري للعترة الزهراء والأئمة غيرها الأربعة عشر. أتحداكم واحد يقدر يقول أنا أقرأ ولا أنسى. والنبي صلى الله عليه وآله كان معنيا بحفظ القرآن وبكتابته وقد اتخذ كتبة للوحي، وهذا معروف في تاريخ تدوين القرآن. نعم. وفي بعض الروايات عندما أسر النبي صلى الله عليه وآله من قريش 70 رجل في معركة بدر، زين هذا كافر وأسير، زين ويعرف الكتابة، يقول له تريد أن نطلق سراحك؟ طبعا علم الكتابة لمجموعة من المسلمين. عجيب. يعني النبي صلى الله عليه وآله يهتم بنشر العلم وبنشر الكتابة، فجعل الفدية أن يتعلم. وكان بالي عندما أسر من قريش 70 رجلا في معركة بدر جعل فدية الأسير الذي يعرف الكتابة أن يعلم 10 من أهل المدينة، كل أسير يعلم 10 وكان لعدد من الصحابة من المصاحف، زين بحسب الأخبار التاريخية بعضهم كان مصحفه جامعا وبعضهم كان مصحفه عدة من سور القرآن، كل حسب ما كان يقدر عليه. وببركات النبي صلى الله عليه وآله انتشرت الكتابة إلى حيث بلغت مبلغها من الثقافة والحضارة المميزة للإسلام. ومن هنا لما كان النبي صلى الله عليه وآله مهتم بحفظ القرآن ومهتم بالكتابة وبتعليمها يكون هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى حفظ القرآن وصيانته من التحريف، فأصبح القرآن الكريم محفوظاً ومنقولاً لنا شنو؟ بخبر الواحد أو بالتواتر؟ بالتواتر. السيد الخوي رحمه الله في كتابه البيان نبه على نقطة واقع، يقول لو تشوف أبناء العامة وتسألهم كيف جمع القرآن عندكم؟ في رواياتهم كان فلان يجمع القرآن بأن يأتي بشاهد أو بشاهدين ويثبته، معنات القرآن حسب موازينكم مستند إلى تواتر الخبر أحاد. الخبر أحاد هاي موجود كتاب البيان، بينما نحن شيعة أهل البيت لا، بالعكس لا تثبت آية أنها آية إلا بالخبر قول ذاك أنت قول أي خبر أي أنت التواتر. وما معنى التواتر؟ أحسن. الخبر المتواتر هو الخبر الذي ينقله جماعة كثيرون يمتنع تواطؤهم عن الكذب. فنحن الآن قرآننا العظيم ننقله بتواتر عن الطبقة التي قبلنا، والتي قبلنا عن الطبقة التي، ونحتفظ بتواتر في كل الطبقات إلى فم رسول الله محمد. اللهم صل على هذه الخاصية ما موجودة عند النصارى. أنا لما كنت في أمريكا في ديترويت صار لي مقابلة هناك مع الراديو وبعض مشايخ النصارى، قلت لهم، قالوا أنتم المسلمون يكفر بعضكم بعضا كذا. لما تخلصت قال إيه، قلت له لكن كلنا نتفق على أن هذا الكتاب العظيم بين الدفتين ننقله جيلا عن جيل عن جيل عن جيل عن جيل متواتر لم يضعف إلى فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطني مثل هذا أو شبهه في عن إنجيلكم. والله سكت ما عندهم. الآن هذا الإنجيل الموجود ينقله ملايين عن ملايين وينقص عن ويتناقص العدد ويتناقص 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 إلى ثلاثة، وقيل واحد، خلني كثرهم قول ثلاثة. ومتى؟ يقولون بعد أن قتل عيسى على زعمهم. القرآن يقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ها؟ بعد أن قتل أو قل بعد أن رفع، بحثوا شافوا ثلاثة يحفظون الإنجيل فنقلوه عن الثلاثة. قيل عن واحد سخل نكثرها، وقيل عن ثلاثة، فيصير الإنجيل منقول عن كم؟ الثلاثة شكل تواتر؟ ما شكل تواتر؟ ما شكل تواتر؟ ترى هذه ميزة في ديننا الحنيف، بالعكس، وهذه الميزة تؤكد حقانيته وتؤكد. أنا قلت والله، قلت في أمريكا في هذا الاجتماع، قلت إذا كان الله، ها، قلت قال الله تعالى قل فلله الحجة البالغة، هذا آية قرآنية لكن مضمونها تؤمنون به؟ قالوا إيه. قلت تدري شو معناها؟ معناها أن الله تعالى إذا أراد مني أن أتدين بدين لابد أن يقيم الحجة، إذا ما أقام الحجة علي بعد ما يقدر يلزمني بأن أتدين بهذا الدين. قالوا إيه. قلت يلا الآن شخص يريد أن يدين بدين النصارى، يلا هذا شخص مجهول، أنا بدعو للإسلام وأنت تدعو للنصارى، أنت بالنسبة لك اللي تدعو للنصارى عندك حجة، حجة قطعية تقيمها عليه عندك؟ إذا قال لك من يقول أن كتابكم هذا من الله، ثلاثة أشخاص، هؤلاء أخباراتهم تفيد الظن لا تفيد اليقين، الخبر غير متواتر والخبر الثلاثة غير محفوف بالقرائن، والنسخ الموجودة الآن في الإنجيل متضاربة وفي بعضها نسبة الزنا إلى بعض الأنبياء، واقعا سكت. بينما أنا قلت له تعال إلي، تعال، هذا هو القرآن العظيم بآياته الموجود بين الدفتين المطبوع في المدينة المنورة، المسلمون مختلفون في الفروع كثيرا وقد يصل أن يفسق بعضهم بعضا، باش تقول، ولكنهم على هذا القرآن، ها، متفقون وينقلونه جيلا عن جيل بشكل متواتر في كل الحلقات. شتحصل لك، شوفوا أعزائي، بعض الأحاديث منقولة بالتواتر، ها، الآن إلى 100 سنة إلى 200 سنة، بعدين في بعض سلسلتها يكون مروي عن 2 عن 1، هذا لا يعد متواترا. عندنا في المنطق قاعدة لطيفة، شو تقول؟ ها، النتيجة تتبع أخص المقدمات، فلا يكون الحديث متواترا حتى يكون متواترا في كل طبقاته. ولهذا عندنا حديث الغدير، الحمد لله، حديث متواتر في كل الطبقات. كيف؟ اقرأ كتاب الغدير، اقرأ كتاب الغدير، ينقل تواتره في كل عهد، في كل زمان، في كل زمان نقله عشرات عن عشرات
عن عشرات عن عشرات عن عشرات عن عشرات عن فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فم الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله 100 تقريبا أو 10 أو 11، هذا اللي ذكرها الغدير، وبعضهم قال 116 تتبع بعد مصادر أخرى عن فم النبي الأكرم، فمه من كنت مولاه فهذا علي مولاه، من هذا الفم الطاهر صلى الله عليه، اللهم صل على محمد، 110 على الأقل قطعا تواتر. ثم 110 نقله عنهم 360 ثم أكثر ثم أكثر، فالتواتر في حديث الغدير محفوظ في كل الطبقات، وأشد أنواع التواتر. ما معنى هالكلام؟ عندنا التواتر على 3 أقسام: تواتر لفظي، تواتر معنوي، تواتر إجمالي. معنى التواتر اللفظي، هذا اللفظ بعينه، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذا الحديث بهذه الألفاظ متواتر، هاش نسمي تواتر، ومتحقق في حديث الغدير ومتحقق في القرآن العظيم. تواتر المعنوي، شجاعة أمير المؤمنين، لندن موجودة، تواتر معنوي، يعني ما عندي في نص حديث علي شجاع ذه النص يرويه 100، هذا 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 بعينه، لا، نصوص أنه قتل عمرو بن واد، نصوص أنه قتل مرحب، نصوص أنه سلام الله عليه ها ما فر في معركة، ما تراجع ولا خطوة حاشا صلوات الله وسلامه عليه، نصوص في بعض وقائع النبي صلى الله عليه وآله، المقتولون 70، 35 بسيفه، 35 الباقي ها بالسيوف، الأصحاب وهو شريكهم بعد، هالحادثة وهالحادثة 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 تشكل ماذا؟ تواتر معنوي مو تواتر لفظي. فإذا على القرآن العظيم وحديث الغدير تواتر لفظي، وهو أعلى وأشد مراتب التواتر. على شجاعة أمير المؤمنين تواتر معنوي. تواتر إجمالي شلونه؟ نقل حوادث كثيرة ما تشترك في معنى، بس نقول قطعا حادثة ما صدرت، تجيب لي كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير، ها فيه غث وفيه سمين، مرة يتحدث عن شجاعة أمير المؤمنين، مرة عن الخلفاء، مرة ما أدري عن شنو، شو أقول لك أنا؟ اسمع اسمع، أقول هذا الكتاب فيه خبر صادق، تقول شلونه؟ ضع يدي على لفظ من الألفاظ، أقول لك ما أقدر، زين، ضع يدي على معنى من المعاني التي اتفقت الأحاديث ونقلت ونقلته، يعني اللي هو التواتر معنى، أقول هذا ما أدري. بس قطعا بعض هذه الأحاديث صدرت، هاش يسمونه تواتر إجمالي. فالإجمالي أصل الاتفاق على نقل شيء ما، هاش نسميه إجمالي. المعنوي اتفاق الأحاديث على معنى واحد موحد مشترك لا على لفظ. التواتر اللفظي ها الاتفاق على نقل لفظ معين بخصوصه. واضح حاصل عندنا في القرآن العظيم، الحمد لله واقعا من نعم الله علينا، شكرا لله، وغير موجود لا عند اليهود ولا عند النصارى. يعني أنا أحد الأفراد اللي تواجهت معهم قلت لهم يلا أنت ما تقدر تدعى أحد للنصرانية لأن ما عندك حجة، وين حجتك السماوية؟ وينها؟ وينها؟ من يقول هذه التوراة هذا الإنجيل مال الله ورسوله؟ من يقول؟ ما عندهم جواب، ولهذا يخدعون الناس بشنو؟ روحانيات وقضايا قلبية، وإذا ضربك أحد على خدك الأيمن أعطيه خده الأيسر، من هالحكي اللي إيش أقول لك عن يعني هذه هذا هذا من هالكلام يؤسس دين دين يؤسس، دين أدين الله به، ذي قضايا أخلاقية، ما أدين الله بهالأمور. دين يعني عندك حجة، قل فلله الحجة البالغة، والحجة عندنا الحمد لله على الله ورسوله وقرآنه العظيم، وعلى مولاي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، على مولاي الإمام الحجة. أي والله الأحاديث الواردة في الإمام الحجة سلام الله عليه أكثر من 3000 حديث، فهو مصداق واضح لقوله تعالى قل فلله الحجة البالغة، أكثر من 3000، واضح إن شاء الله.